السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. قال الجيش الأمريكي إن قواته ألقت القبض على شخص يدعى فلاح خليفة فياض الجميلي، يعتقد أنه مسؤول عن قتل الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيس مجلس صحوة الأنبار الذي اغتيل الخميس الماضي. الجيش الأمريكي وصف الجميلي في بيان بأنه حليف وثيق مع زعماء كبار لتنظيم القاعدة في العراق بالمنطقة، مشيرا إلى أنه ألقي القبض عليه يوم السبت خلال عملية قرب مدينة بلد. البيان أضاف أن تقارير استخبارات تشير إلى أن الجميلي متورط في مؤامرة لقتل زعماء رئيسيين في مجلس صحوة الأنبار، كما أنه مسؤول أيضا عن هجمات بسيارات ملغومة وهجمات انتحارية وقعت في محافظة الأنبار. قال مسؤول عسكري أمريكي أن تنظيم القاعدة تم تحييده داخل حدود بغداد، لكنه أكد أنه لا يزال يمثل تهديدا. رئيس هيئة أركان القوات متعددة الجنسيات في العراق البريغادير جنرال جو أندرسون قال في مؤتمر صحفي أن تنظيم القاعدة لا يزال خطيرا وقادرا على شن هجمات كبيرة، على الرغم من أنه أصبح ممزقا وأنه يفقد توازنه في أماكن أخرى، وأشار إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين كبيرة أيضا. قالت الشرطة العراقية أن متشددين يشتبهوا في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا 14 شخصا وأشعلوا النيران في 12 متجرا على الأقل في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى. مصادر في الشرطة قالت أن مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوما مسلحا اليوم وفتحوا النار بشكل عشوائي على الناس وأصحاب المحلات. وفي طوس خرماتو قتل 16 شخصا و أصيب 22 عندما قام انتحاري كان يرتدي حزاما من المتفجرات بتفجير نفسه في أحد المطاعم التي تقدم الطعام أثناء النهار خلال شهر رمضان. أكد التيار الصدري أن انسحابه من قائمة الائتلاف العراقي الموحد لا يهدف إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نور المالكي. رئيس الهيئة السياسية لمكتب الصدر لواء سميسم أكد عدم وجود أي توجه لدى التيار، وقال أنه لا توجد أي نية لسحب الثقة من حكومة المالكي، مشيرا إلى أن الانسحاب جاء احتجاجا على بعض المواقف التي تبنتها قائمة الائتلاف والتي قال أنها رفضت بمقتضاها طلبات توجه بها التيار إليها. وكان سميسم أعلن مساء أمس انسحاب كتلة التيار الموالي لمقتدى الصدر من قائمة الائتلاف الموحد بسبب عدم الاستجابة لمطالبها. من جهته قال مستشار للمالكي أن الحكومة ليس لديها تعليق فوري على الانسحاب. يدلي اليونانيون اليوم بأصواتهم في انتخابات مبكرة ستكون حاسمة بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد بشدة، في وقت تشتد المنافسة بين المرشحين رئيس الوزراء المحافظ كوستاس كاراملس والزعيم الاشتراكي جورج بوباندريو. كاراملس أكد أنه على ثقة بأن سجله الاقتصادي سيضمن له فوزا سهلا، وقال للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في مدينة سالانيك:
اليوم سيقول المواطنون كلمتهم، فبأصواتهم سيختار اليونانيون النهج الذي ستسير عليه بلادنا في السنوات المقبلة. وفي الوقت الذي نحترم المواطنين ونثق بهم يشاركوا بالبسمة والثقة من أجل الديمقراطية في هذا اليوم العظيم كما لو كان عيدا.
أما زعيم حزب باسوك الاشتراك المعارض جورج بابندريو فقال:
هذا فجر يوم جديد لليونان، إذ سيطوي الجميع الصفحة سوية. نقدم لليونانيين الكرامة والبسمة لوجوه الناس مرة أخرى. إنه يوم التفاؤل بالنسبة لليونان.
تعهد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بتقديم دعم فني لقوات حفظ السلام المقرر أن تذهب إلى منطقة دارفور في السودان. براون قال في مقابلة إذاعية أن وقف أطلاق النار والتوصل لتسوية سلمية أمران لازمان، وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة اقتصادية إذا ما تحقق هذان الأمران، مشيرا إلى ضرورة التحرك صوب فرض المزيد من العقوبات إذا لم يحدث ذلك، وتبين أن الحكومة السودانية لا تقوم بالتغييرات اللازمة. رئيس الوزراء البريطاني قال أن قوة حفظ السلام يجب أن تنشر هذا العام، حيث فهم تعهده بتقديم مساعدة فنية بأنه يعني نقل قوات حفظ السلام الأفريقية جوا إلى المنطقة، أو ربما تقديم معدات لمساعدة القوات في عملها. قال نائب حاكم جزيرة بوكيت التايلاندية أن 66 شخصا تأكد مقتلهم، وأن 43 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن تحطمت طائرة ركاب في مطار الجزيرة وسط أمطار غزيرة اليوم. وكان مسؤولون في المطار قد أفادوا بأن الطائرة التي كانت قادمة من بانكوك كانت تقل 123 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، مشيرين إلى أن نحو نصف الركاب كانوا من الأجانب الذين جاءوا لقضاء عطلاتهم وأغلبهم أوروبيون. قال حاكم إقليم لوجار الأفغاني عبد الله وردك أن مسلحين مجهولين خطفوا عامل إغاثة من بنغلاديش في أحدث واقعة في موجة من حوادث خطف الأجانب التي ترتكبها حركة طالبان والعصابات الإجرامية. وخطف الرجل من مكتبه في إقليم لوجار إلى الجنوب من العاصمة كابل، حيث كان يعمل لدى لجنة التقدم الريفي البنغالية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريا الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الإعلامية والكاتبة العراقية المقيمة في لندن سلوى الجراح عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا، ويقدم لنا فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر البلداوي عن مسودة قانون النفط والغاز الجديد التي حالتها الحكومة إلى البرلمان العراقي لغرض إقرارها. وسيلتقيكم فارس الشوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول مراسيم الزواج وتكاليفه، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فسنتابع اليوم محاور ندوة عقدت في عمان لمناقشة واقع الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية المنفذة لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للنازحين العراقيين في الأردن. كما نزور شارع الثقافة أو شارع المتنبي في بغداد لنتعرف على شكاوى المثقفين العراقيين بسبب قلة المعارض التي تعنى بالكتاب. ولنا موعد مع حيدر الرشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية الذي يتضمن متابعة للدورة الأولى لمهرجان نازك الملائكة الشعري، وتغطية لحفل تأبيني للكاتب والناقد محمد مبارك. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين وآخر المستجدات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يؤكد مجددا أهمية النجاح في العراق بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. أكد الرئيس جورج دبليو بوش مجددا أهمية نجاح الاستراتيجية الأمريكية في العراق بالنسبة لأمن الولايات المتحدة، وفي أحدث تحذير من خطورة الانسحاب العسكري المبكر من العراق، أشار بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إلى أن انسحابا متسرعا من العراق يمكن أن يضر بالأمن القومي الأمريكي. كما رسم الرئيس الأمريكي صورة قاتمة لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال انسحبت القوات متعددة الجنسيات وتمكن المتطرفون من تحويل العراق إلى ملاذ آمن لهم. وفي حديثه عن انخفاض مستوى العنف في العاصمة العراقية مع انحسار نشاطات المسلحين نتيجة الإجراءات العسكرية المشتركة التي ينفذها الجيش الأمريكي بالتعاون مع القوات العراقية، قال الرئيس بوش:
في بغداد تنخفض عمليات القتل الطائفي وتعود الحياة إلى طبيعتها في عدة أنحاء من المدينة، ويتم تفتيت جماعات المتطرفين الشيعة والمسلحين الذين تدعمهم إيران، فيما يعتقل أو يقتل العديد من قادتهم. إن هذه المكاسب مفخرة لجيشنا وللقوات العراقية وللحكومة العراقية التي قررت منازعة المتطرفين.
ومضى الرئيس الأمريكي إلى القول إن نجاح عراق حر أمر حاسم بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
إن نجاح عراق حر قضية حاسمة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. إذا خرجنا من العراق فإن ذلك سيشجع المتطرفين من مختلف الاتجاهات، وسوف تجد القاعدة عددا جديدا من المجندين والملاذات. وإن عراقا فاشلا سوف يزيد من احتمال أن تضطر قواتنا إلى العودة يوما ما لمواجهة متطرفين محصنين بشكل أكبر ويشكلون خطورة أكثر فتكا.
وأضاف الرئيس بوش قائلا:
في المقابل فإن عراقا حرا سيحرم القاعدة من ملاذ آمن ويحد من الطموحات التدميرية لإيران، وسيصبح شريكا في القتال ضد الإرهاب.
هذا وقد أدى الرئيس بوش بأحدث تصريحاته في شأن العراق السبت بعد الخطاب التلفزيوني المباشر الذي وجهه الخميس من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وضمنه الرؤية الجديدة للدور الأمريكي في العراق بعد موافقته على خفض محدود لعديد القوات المنتشرة هناك بموجب الخطة التي تقدم بها القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس. ووفقا للخطة المقترحة يتوقع أن يقلص حجم القوات الأمريكية في العراق بنحو 21,500 فرد بحلول منتصف العام 2008، بحيث تعود أول دفعة مؤلفة من 5,700 جندي إلى الولايات المتحدة في نهاية العام الحالي. يذكر أن نحو 169,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في العراق، وكان عددهم 130,000 فرد قبل أن يعلن بوش استراتيجية ما تعرف بزيادة عديد القوات في كانون الثاني الماضي، وذلك في إطار خطة فرض القانون التي بوشر بتنفيذها في منتصف شباط بهدف إحلال الأمن في العاصمة العراقية ومناطق أخرى بينها محافظة الأنبار. هذا وقد أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس من جهته عن الأمل في خفض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى نحو 100,000 بحلول الموعد الذي يتسلم فيه الرئيس المقبل للولايات المتحدة مهام منصبه في كانون الثاني 2009. وذكر بوش في كلمته الإذاعية السبت أن الجنرال بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر أبلغاه أن الأوضاع الأمنية في العراق تتحسن وأن القوات المشتركة أخذت زمام المبادرة من العدو وأن خطة زيادة عديد القوات تؤتي ثمارها. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه كلما زاد نجاحنا كلما عاد عدد أكبر من الجنود إلى الوطن بحسب تعبيره. وفي عرضها لتصريحات الرئيس بوش الأخيرة أشارت وكالة فرانس برس للأنباء إلى أن نحو 3773 جنديا أمريكيا قتلوا في العراق، كما أصيب نحو 27850 آخرين منذ الحرب في آذار 2003. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الاستراتيجية الأمريكية في العراق في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس جورج دبليو بوش التي أكد فيها مجددا أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب. ولتحليل موقف الإدارة الأمريكية ومستجدات الوضع الميداني تحدثت عبر الهاتف إلى الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش. محلل الشؤون الدولية عادل درويش، الرئيس الأمريكي أعلن أخيرا أنه أقر خطة الجنرال بيتريوس الداعية إلى خفض القوات الأمريكية في العراق، فيما قال الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يعني أن هذه الخطة ستعيد حجم القوات الأمريكية إلى ما كان عليه قبل الزيادة. هل تعتقد أن الرؤية الجديدة التي قدمها الرئيس الأمريكي ستؤثر في الوضع العراقي؟
شوف، لابد من الرؤية أو وضع الرؤية، الاستراتيجيتين السياسية والعسكرية. الاستراتيجية السياسية يمكن تقسيمها إلى قسمين، الداخلية والخارجية. بالنسبة لتخفيض عدد القوات، هذه يقصد بها الاستراتيجية السياسة الداخلية لإقناع الرأي العام الأمريكي والخصوم السياسيين بأن هناك اتجاه لتخفيض عدد القوات وإلى إنهاء التورط في العراق بدلا من زيادته. بالنسبة للاستراتيجية السياسة الخارجية، هي إرسال إشارة قوية إلى الحكومة العراقية بضرورة العمل جديا للتوصل إلى حل سياسي، وحل سياسي يشمل الأجنحة المختلفة من الطوائف واتجاهات سياسية مختلفة. بالنسبة للاستراتيجية العسكرية، تشير إلى النجاح النسبي لخطة الجنرال بيتريوس. أيضا هناك اتجاه جديد لزيادة الدوريات خاصة من جانب الجيش البريطاني على الحدود مع إيران وعلى الحدود مع سوريا لمنع تهريب وتسرب الأسلحة إلى المقاومة.
وفي رده على سؤال يتعلق بخطر التهديدات الإرهابية والدعم الذي تتلقاه الميليشيات من إيران على نحو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي، قال درويش:
شوف، خطر إيران يتمثل على عدة نواحي. الناحية الأولى أن بعض الميليشيات المرتة خاصة من الميليشيات الشيعية تعتمد على إيران كعمق استراتيجي، وبالتالي هنا مسألة قيام الجيش البريطاني بعمليات الدورية حتى يتجنب صدام مباشر بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية. النقطة الثانية هي طمأنة الحلفاء العرب على الجانب الغربي من الخليج بأن أمريكا ملتزمة بأمنهم. الجانب الثالث أنه إذا ما زاد التورط الإيراني وزاد الدعم الإيراني فستكون هناك دعم مقابل من الجانب العربي من بلدان عربية من الخليج، وبالتالي يزداد صعير المشكلة بدلا من تحديدها. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالقاعدة أنه إذا الدعم القادم من الخليج خاصة من طوائف أو من منظمات سنية وهابية وسلفية، هذا يجد طريقه إلى القاعدة. لكن بعد الاغتيال الأخير للشيخ أبو ريشة فهناك نوع من الكراهية للقاعدة بين العراقيين. أعتقد أن هذه الأخطار استراتيجية أكثر منها أخطار عسكرية بالتحديد.
وفيما يتعلق بمدى التقدم الذي تحقق في العراق وتوقعات النجاح للمهمة الأمريكية التي أعلنها الرئيس بوش، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش:
يعني من النواحي الإحصائية، من النواحي الشواهد، بالفعل يعني هناك تقدم يعني ملحوظ، لكن طبعا التقدم بخطى بطيئة، وهذا طبعا بالنسبة للعراقيين أنفسهم على الأرض المعاناة بالنسبة لهم، طبعا هناك نوع من نفاذ الصبر، لكن هو يعني جانبين، لا أقول أنه متفائل أكثر من لازم، إنما هو يقول أنه لا بديل إلا عن التفاؤل. النقطة الثانية هو الالتزام الأخلاقي بمثقة الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لأن أي مشاكل في العراق الآن هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتدخل الأمريكي، فهناك التزام أخلاقي بضرورة عدم مغادرة العراق قبل إتمام المهمة، وبالضرورة من وجهة النظر التي يراها العراقيون أنفسهم.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى محاور الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون البرلمانية، أعلن التيار الصدري الأحد أن انسحابه من قائمة الائتلاف العراقي الموحد لا يهدف إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وقال لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية التابعة للكتلة الصدرية في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء: لا يوجد أي توجه لدينا ولا توجد أي نية في سحب الثقة من حكومة المالكي على حد تعبيره. وأضاف أن الانسحاب جاء احتجاجا على بعض المواقف التي تبناها الائتلاف الموحد والتي رفض بمقتضاها طلبات توجهنا بها إليه بحسب ما نقل عنه. وكان الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري قال ردا على سؤال عن مساعي التيار لسحب الثقة من حكومة المالكي: لم يكن ذلك في حسابنا، لكننا وضعنا في حسابنا أن تهتم الحكومة بالمواطن وتقديم الخدمات. يذكر أن للتيار الصدري 32 مقعدا في مجلس النواب العراقي الذي يضم 275 نائبا. من جهته، أعلن حسن الشمري رئيس كتلة حزب الفضيلة الإسلامي في البرلمان التي انسحبت من قائمة الائتلاف العراقي الموحد في آذار الماضي وتشغل 15 مقعدا نيابيا، أعلن أن تبادلا للآراء حصل بين الفضيلة والتيار الصدري وتم الاتفاق على أمور عامة على حد تعبيره. وردا على سؤال عن العمل بين الفضيلة والتيار لتشكيل كتلة واحدة، قال الشمري: إن إنجاز المشاريع لا يتوقف على تشكيل كتل، بل ممكن العمل لتنسيق المواقف بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. أخيرا، وفي محور الشؤون الاقتصادية، صرح وزير النقل الأردني سعود صيرات الأحد بأن الجانب العراقي أبلغ الجهات المعنية في الأردن جاهزيته لتوريد النفط العراقي الخام للمملكة في غضون 3 أيام. وأضاف صيرات في تصريحات نشرتها صحيفة الدستور الأردنية الأحد أن الظروف على طريق كركوك مؤاتية حاليا لنقل شحنات محددة من النفط وفقا للجهات العراقية، في الوقت الذي سيتكفل فيه الجانب العراقي بحماية نحو 500 صهريج من الصهاريج العراقية التي ستنقل النفط إلى الحدود الأردنية، على أن يتم إعادة تحميلها بواسطة صهاريج أردنية بحسب ما نقل عنه. وكانت الحكومتان العراقية والأردنية وقعتا خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت إلى بغداد العام الماضي على اتفاقية يزود العراق بموجبها الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية، إلا أن الأوضاع الأمنية على الطريق البري بين البلدين حالت دون تنفيذها. وقد نص الاتفاق الموقع في عام 2006 على أن يزود العراق الأردن بكميات من النفط الخام بأسعار تفضيلية تبدأ تدريجيا من 10,000 برميل يوميا لتصل إلى 100,000 برميل يوميا، حيث تبلغ حاجة المملكة الأردنية الهاشمية اليومية نحو 120,000 برميل. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نواصل أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الإعلامية والكاتبة العراقية المقيمة في لندن سلوى الجراح. سيداتي وسادتي، في جولة قام بها مراسل إذاعة العراق الحر ساعة كامل في شارع المتنبي، شكى البعض من المثقفين قلة أماكن عرض الكتب والتي اعتاد القراء على ارتيادها بعد تعرض شارع الثقافة إلى أعمال تخريبية متكررة، كما دعا البعض إلى الإكثار من الأماكن المناسبة لعرض الكتاب لحاجتهم إلى المطالعة بعد أن حرموا لذة القراءة لعقود طويلة.
حب القراءة ومتابعة الكتاب في أماكن عرضه وبيعه طقس يومي لا ينقطع لدى الكثيرين حتى مع ظروف هذه الأيام، فما زال البعض من الناس يمارس رغبة مطاردة الكتاب وتذوق القراءة بشهية لا توصف.
حقيقة احنا متعطشين الى ان نرى ونقرأ، لانه الفترة اللي صار بها التهميش للثقافة العراقية، انه كنا نفكر انه الكتاب مهم للقراءة، انه مثل ما المعدة تحتاج الى طعام، الفكر يحتاج الى كتب تغذية للفكر.
البعض من المثقفين شكى من قلة أماكن عرض الكتب والتي اعتاد القراء على ارتيادها، ومنها سوق المتنبي وما أصابه من ضرر كبير.
لكي نعيد للثقافة ألقها ولكي نعيد للقراءة روادها وهواتها ومتابعيها، فعلينا أن نوفر لهم المكانات المناسبة، لأن نوفر لهم المعارض المتواصلة.
يعني ترى الآن أماكن كثيرة ممكن أن ترتادها وتصلها بسهولة؟
بصراحة ما الأماكن جدا محدودة.
ما يطالب به المثقفون؟
ما نريده هو أنه نطالب بأن يعود سوق الثقافة مرة أخرى لكي يرفد المتتبع والقارئ العراقي بالكثير من المعلومات الجديدة.
الإكثار من الأماكن المناسبة لعرض الكتاب محاولة دعا إليها البعض للعودة بتقاليد القراءة إلى ما كانت عليه.
المشكلة الكبيرة التي نعاني منها اليوم هو العزوف عن القراءة والعزوف عن المعرفة، خاصة لدى الجيل الجديد. على هذا الأساس مدعوين جميعا، قوى سياسية، أحزاب، منظمات مجتمع مدني، بإقامة معارض للكتاب. هذه الخطوة ستؤدي حتما إلى تطور واضح في الرغبة والتوجه نحو القراءة.
المعارض الضيف، يعني يطلع الناس على ما موجود من إصدارات ومن كتب وحتى من سلاسل، والقصد من عنده هو اطلاع الناس مختلف شرائحهم على ما موجود من إصدارات.
المعرض تظاهرة أو فكرة إيجابية الحقيقة، في ظل انحسار بيع الكتب أو في ظل هذه الظروف الأمنية المتردية التي بدأت تترك بصماتها السلبية على الشارع العراقي، وجود مثل هذه المعارض يساعد على انتشار بيع وتوزيع الكتاب، ومن هنا فهي فرصة جيدة للتعرف والاطلاع على عناوين كتب جديدة أو اقتناء هذه الكتب.
احنا طبعا نشجع المعارض اللي خصوصا تكون تعاون ما بين احزاب سياسيه ووزاره الثقافه، مو شرط انه يكون وزاره الثقافه فقط، بالعكس انها يمتد اكثر الى دور اخرى، دور النشر، سواء دور محليه او دور اقليميه، بمعنى انه دول الجوار يعني الاخرى ممكن تشترك.
عاش العراق فتره طويله بعزله تامه وبعمليه حجب الثقافة عنا خلال عقود من الزمن، وبالتالي على القوى الوطنية والديمقراطية، الأحزاب والقوى الاجتماعية والدينية، أن تلعب دورها في تشجيع اقتناء الكتاب، لشعورنا بأن الشعب العراقي والمجتمع بأمس الحاجة لأن يطلع ليس فقط على ثقافتنا وإنما ثقافات الآخرين أيضا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تتفاقم مشاكل اللاجئين العراقيين في دول الجوار من ناحية أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية. لتسليط الضوء على المعاناة الحقيقية للاجئين ودور المنظمات الإنسانية العاملة على الساحة الأردنية، تم عقد ندوة لمناقشة واقع الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية المنفذة لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى النازحين العراقيين في الأردن. رسول سرحان حضرت الندوة ونقلت لنا أبرز محاورها.
عقدت في عمان ندوة لمناقشة واقع الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية المنفذة لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاجئين العراقيين في الأردن. الندوة نظمها مركز الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث الأردني، وحضرها ممثلون من الصليب الأحمر الدولي ووزارتي التنمية الاجتماعية والصحة الأردنيتين. عن أهمية عقد هذه الندوة، إذاعة العراق الحر التقت رئيس المركز الدكتور زكريا الشيخ.
هناك العديد من الشكاوي من قبل العراقيين في الأردن، وبروز ظاهرة تشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية يعاني منها الشقيق العراقي في دول اللجوء أو في الدول التي يقيم فيها خارج بلاده. فكان لابد من تسليط الضوء على ماهية هذه المعضلات والعقبات والمشاكل التي يواجهونها. وما دفعنا كذلك إلى عقد الندوة هي سوء المعاملة من قبل المنظمات الدولية المنفذة لبرامج الأمم المتحدة، وكذلك ذلك ترهل إداري بيروقراطية لدى UNHCR ولدى المنظمات الدولية، عدم تفهم لاحتياجات العراقي أو اللاجئ، يعني ما في هناك تفهم لاحتياجاته، ولذلك تحصل العديد من المشاكل.
لا توجد رقابة على هذه المنظمات للحد من هذا السلوك،
وهذا ما نطالب. يجب أن تكون هناك آليات رقابية، آليات رقابة إدارية، وآليات رقابة سلوكية، وآليات رقابة مالية كذلك، حتى تكون المشاريع بأفضل حالها، يعني ولا تذهب بطرق غير سوية.
منظمة الكاريتاس الإنسانية أشارت إلى أن ارتباطها بمعايير معينة قد تحدد عملها، وهذا ما أكده ممثل الكاريتاس في الندوة عمر عطلة.
احنا ومستقبل كل الشكاوي الخاصة بهذا الموضوع، احنا موجودين هنا نوجه حلول، لأنه التقصير مش من كمؤسسة كاريتاس التقصير، ولا من مفهوم اللاجئين. احنا المعايير اللي احنا بنتبعها وبنحترمها، هاي المعايير هي اللي بتخلينا نكون محددين بالخدمة. واحنا بكل صدر رحب نستقبل هاي الشكاوي. انا ما بعتبرها شكاوي، بعتبرها هاي حالات خاصة، واحنا مستعدين نحل مشاكل. الضغط الموجود في التقصير، أنا مع أنه مرات الشخص ممكن يتعامل بطريقة غير لبقة مع اللاجئ، إحنا عم نشتغل على أنه نتعامل بكل صدر رحب. بهذا الشهر عندنا اجتماع مع شركاء الكاريتاس العالمي لنزيد الدعم للإخوة العراقيين الموجودين بالأردن، وعشان نشتغل على مشاريع أخرى. عندنا أفكار كثيرة للإخوة العراقيين، منها التدريب المهني، منها التعليم غير النظامي، منها التعليم النظامي، ومنها المساعدات الإنسانية.
أما اللاجئون العراقيون الذين حضروا الندوة فقد أدوا ملاحظاتهم حول أوضاعهم.
الآن أقول ليش تنعاني أنه من الصعوبات، نروح بدينارين ونرجع بدينارين ونروح بدينارين ونرجع بدينارين، وكل شيء ما مسوينا لعدل نخليهم تاكسيات خبر روح نعالج نفسنا بيهم. وبعدين المعاملة مالتهم كلش سيئة، خاصة البنات اللي هم بالكاريتاس.
فما حاولت تروحين على منظمات أخرى؟
إيه، إحنا عندنا بس منظمة كير، يعني أكثر شيء بس منظمة كير، يعني أحسن من مثل ما نقول أحسن من غيرها.
العفو، أنا أقدم عراقي هنا في عمان، صار 14 سنة ونص هنا، يعني من 93 دخلت عمان ولحد الآن ماكو أي شيء، لحد الآن من صار 14 سنة أي شيء ما مثل، إبرة ما مثل من عندهم.
راجعتهم أنت يعني قبل على كير
يوم مثل أطول موعد 8-5 ورا 8-5 صار عبد اسمه حساسية، قال موعدك راح ولحد الآن كل شيء ما عندي. لحد الآن وأنا عندي 4 أطفال، فلا من كريدات آخذ ولا من كير آخذ ولا من أي منظمة، عايش على تعب وعلى جيدي على يدي.
والله هم من ناحية الحالة الاجتماعية مقدمين الفرش والهذي، واحد الله يعني يذكر الزين والموزين، بس الأشياء الصحية تتأخر.
من جهتها قالت ممثلة وزارة الصحة الأردنية الدكتورة رويدة رشيد إن المشافي الأردنية الحكومية مستعدة لاستقبال المرضى العراقيين، وأضافت
زي ما حكيت لك يعني يعاملوا معاملة الأردني غير المؤمن، يعني بحسب الأنظمة والقوانين في وزارة الصحة بيدفعوا التكة يعني اللي هي الكشفية أثمان الدواء زي ما بيدفعها المواطن الأردني.
بالنسبة للعمليات الجراحية،
بالنسبة للعملية برضو يعني ممكن يعني ينجرى لهم عمليات جراحية، بنفس يعني التكلفة اللي بيدفعها المواطن الأردني مع مراعاة الأنظمة والقوانين اللي هي للمواطنين غير الأردنيين. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أنا جئت إلى العراق طفلة صغيرة وتربيت في العراق ونشأت في العراق، فدائما حين أسأل أقول أنا عراقية معرقة، والعراق هو الأم التي ربتني. قد تكون فلسطين هي الأم التي ولدتني، بس العراق هي الأم التي ربتني وعلمتني. تعلمت بالعراق وعملت بالعراق وتزوجت بالعراق، وزوجي عراقي وأعتز بعراقيتي.
مستمعين الأعزاء، كان هذا صوت الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح ضيفة حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. الإعلامية سلوى الجراح ولدت في مدينة عكا بفلسطين، لكنها انتقلت مع عائلتها وهي في سن صغيرة جدا إلى العراق، وذلك عام 1948، حيث كان والدها يعمل في شركة نفط العراق. ومن الزبير ومناطق الدليم بدأ ارتباط سلوى بالأرض العراقية.
تنقلنا كثيرا في العراق، لأنه عمل والدي كان يتطلب هذا التنقل، فذهبنا فترة إلى الزبير والفاو ثم الزبير، ثم ذهبنا إلى منطقة يعني محطة في لواء الدليم، ثم جئنا إلى كركوك. عشنا في كركوك حوالي 7 سنوات، أخذت الابتدائية في كركوك والثانوية في كركوك، وبعدين جئنا إلى بغداد. بغداد صور 62 حسب ما أذكر، وأنا دخلت جامعة الحكمة في بغداد، درست أدب إنجليزي. هو مو أدب إنجليزي، هو خليط من الأدب والسايكولوجي والسوسيولوجي والإدوكيشن، لأن كان المفروض أنه الواحد يطلع بعدين يدرس الإنجليزي.
في بغداد وبعد إنهائها للدراسة الجامعية لم تعمل في مجال التدريس، بل التحقت بشركة نفط العراق لتعمل كمترجمة في القسم التجاري في الشركة، ثم توجهت إلى العمل الإذاعي لتعمل كمذيعة في إذاعة بغداد. عن هذه الفترة تقول الإعلامية سلوى الجراح:
خلال عملي في شركة نفط العراق أيضا عملت في الإذاعة في بغداد، الإذاعة الموجهة باللغة الإنجليزية، وهناك التقيت بزوجي، تعرفت عليه وتزوجنا. كان عندنا تقريبا بث لمدة ساعة يتضمن أخبار ويتضمن برامج، يعني بعض البرامج الثقافية. الفكرة منها هو إعطاء صورة عن العراق، تقديم العراق لمن يستمعون إلى هذه الإذاعات باللغات المختلفة يعني. وكان هناك هواة المراسلة، الذين هواة الاستماع، نبعث لهم بكارتات تؤكد أنهم استمعوا إلينا والتقطوا إذاعتنا وأشياء من هذا القبيل يعني.
سلوى جراح عملت أيضا كمذيعة في تلفزيون بغداد. بعدها قررت أن تترك العراق واختارت عاصمة الضباب لندن لتقضي فيها سنوات الغربة الطويلة التي دامت أكثر من 30 عاما. كيف جاء قرار الرحيل؟
القرار جاء في بغداد لأنه أنا وزوجي كان دارس في بريطانيا، دارس خريج جامعة سوانزي في ويلز، يعني كنا نشعر بشيء من الإحباط في بغداد. هذا الكلام كان في سبعينيات القرن الماضي، كنا شباب صغار ونشعر أننا لا نحقق كل الأشياء اللي نتمناها. ففكرنا أنه يعني نذهب نبحث عن كما يقولون الماء والكلاء. فمصباح زوجي كان يريد أن يكمل دراسته، فجئنا إلى بريطانيا على أساس هو التحق بالجامعة وعمل أخذ شهادة الماجستير في الاقتصاد، وأنا قدمت طلب للالتحاق بالعمل بالهيئة اللاعب البريطانية وأخذت الامتحان التحريري والشفهي والقراءة والكذا، ويعني وجدت قبول.
خلال عملها في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، أعدت وقدمت العديد من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة، وأجرت لقاءات مع شخصية عربية شهيرة.
يأسفني أقول هذا الكلام، بس أنا الحقيقة لم أبدأ بممارسة العمل الإذاعي الحقيقي أو التمتع بهذا العمل إلا حين يعني جئت إلى البي بي سي في لندن. هناك أعطيت فرصة حقيقية لأني أكتب برنامج وأبحث في برنامج وأجري مقابلة. يعني في بغداد كنت أعمل، ولكن لم أكن أعطى الفرص الكافية. بي بي سي لندن يعني أعطيت فرص كثيرة، ومن هناك انطلقت، عملت تقريبا كل البرامج اللي كانت موجودة في هيئة الإذاعة البريطانية بالعربي، يعني في القسم العربي، لكل سؤال جواب، رأي المستمع، ندوة المستمعين، موزايك.
عن صعوبات العمل الإذاعي والصحفي تقول الإعلامية سلوى الجراح:
أنا يعني أحيانا أشعر أنني أتمنى أن لو كنت ما زلت أعمل لحد الآن، يعني ولكني توقفت عن العمل منذ سنوات كثيرة. ما كان تركت العمل في سن مبكر جدا، يعني قررت أني أترك العمل. كنت متعبة، كنت أشعر بأني يعني خلاص تعبت، لا أريد أن أعمل المزيد. في شيء آخر، البي بي سي تغيرت، يعني طريقة العمل فيها تغيرت كثيرا. البي بي سي قدمت فكرة value for money، يعني أن يكون العمل مجديا ماديا، من أوائل التسعينيات بدأ هذا الكلام يتردد لديهم، فألغيت أشياء كثيرة. أصبحنا نقوم بالكثير من البرامج الحية على الهواء، تجري مقابلات على الهواء لأنه أرخص.
بعد 23 عاما عملت خلالها في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، اختارت سلوى الجراح أن تبتعد عن الأضواء التي عادة ما تسلط على الإعلاميين المعروفين، رغم حبها الشديد للميكروفون ولأثير الإذاعة. ترى كيف تنظر الإعلامية سلوى الجراح إلى الإعلام اليوم، وخاصة إلى الإعلام العربي؟
الإعلام كله متغير الآن. أولا، ظهور القنوات الفضائية غيرت كثير في مفاهيم الإعلام. البي بي سي زمان كان الناس يستمعون إليه وينتظرون أن يستمعوا إلى الخبر ويقولون سمعناه في البي بي سي. الآن لم تعد البي بي سي كما كانت، لأن هناك قنوات فضائية أنت تشاهد للأسف القنبلة تنفجر وتقتل الناس أمامك على شاشة التلفزيون. فالإذاعة لم تعد، لا أقول بالقوة، أنا شخصيا من الناس أحب أن أستمع إلى الراديو، يعني بس هو وجه الإعلام تغير. الإعلام أصبح لازم يعني تجاري، لازم ينتج مردود مادي. تفاصيل اختفت من حياتنا، التفاصيل، هاي التفاصيل احنا ما عدنا مهتمين بها بالإعلام، ولهذا إعلامنا ما عد على يعني قدرة الفنية اللي كان موجود عليها في الماضي. أنا لا أقول إنه في الماضي كان كل شيء عظيم ورائع وبرفكت، لا، بس كان في، كان مطلوب منك أن تتأنى في العمل. الآن التأني ما عندنا وقت له.
بعد ابتعادها عن أروقة الإذاعة بدأت تهتم بنشر كتاباتها، حيث صدرت لها روايتان، الأولى الفصل الخامس من حياة امرأة، والرواية الثانية صخور الشاطئ. وفي نقد هذه الرواية كتب أحد النقاد يقول عن الكاتبة سلوى الجراح: إنها تسجل الوقائع كما هي دون تزويق أو تنميق. كذلك لا ترتجف يد سلوى الجراح وهي تضع مشرطها الجراحي في عيوب المجتمع، مثلما أنها لا تخفي أسرار المجتمع الشرقي، حيث الحب الممنوح والجنس المقموع والهواء الممنوع. عن رواياتها وأعمالها المستقبلية تقول الإعلامية والكاتبة سلوى الجراح:
أنا نشرت روايتين. روايتي الأولى كانت عن التجربة الإعلامية، يعني قصة حب عن التجربة، واللي هي يعني بطلة هذه الرواية إعلامية. الرواية الثانية كانت فيها شيء من الحنين للجذور، لأنه والدي كان كاتب مذكرات عن نفسه وعن أشياء حدثت له في فلسطين وكذا، فأوحت لي أني أكتب رواية أحداث الدور في فلسطين في فترة العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي. الآن أنا يعني بصدد أن أعد لروايتي الثالثة، بس لأني أتحدث عن الجالية العربية في المهجر، يعني عراقيين وفلسطينيين. كل ما تجد أحداث جديدة أجد نفسي أتوقف عن الكتابة، لأني أريد أن أتحدث عن هذا الشيء الجديد الذي حدث، فأجد نفسي مدى أكتب.
إضافة إلى انشغالها بكتابة الروايات، تعمل الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح في المجال الفني وتحديدا المسرحي، حيث قدمت العديد من المسرحيات مع الفنانتين العراقيتين مي شوقي وروناك شوقي، نذكر منها مسرحية ريح الجنوب وجلجامش ومسرحية سماء أخرى وعلى أبواب الجنة. وما تزال الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح تواصل سنوات الغربة في لندن، حيث تقيم منذ 30 عاما، وهي تصف الغربة والمهجر بهذه الكلمات:
هو المهجر لم يعد مهجرا، لأنه إحنا الوطن صار عندنا مهجر للأسف. يعني أنا كنت أقول إنه ذاك اليوم إنه ما انفقد من عندي خلال الأربع سنين الأخيرة فيما يتعلق بالعراق هو الحلم. كان في حلم أن أعود يوما ما إلى العراق، أن تتحسن أوضاع العراق. الآن حتى هذا الحلم أنا بالنسبة لي أصبح صعب التحقيق، والمهجر لم يعد مهجرا. يعني قد يكون هذا كلام قاسي أو قد لا يرضى عنه بعض الناس حين يسمعونه، بس أنا بالنسبة لي أعيش في لندن من 30 سنة، لم يعد مهجرا. سمعت أحد الأصدقاء يقول قبل يومين: الوطن هو الأمان، وعجبتني هالفكرة جدا. يعني المكان الذي تشعر فيه بالأمان هو الوطن. يعني العراق هو الجنة التي نحلم بها كلنا ونحبها، بس أنا أريد بغداد اللي أحبها، أريد دجلة اللي أحبها، أريد النخلة، أريد البيت، أريد الناس. إذا هذا كله ما موجود، وين الوطن؟
استمعنا وإياكم إلى الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح وهي تحدثنا عن تجربة الغربة في حياتها ومشوار العمل الطويل في أروقة هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، وذكرياتها عن العراق وسنوات العمل في إذاعة بغداد، وأحلامها وآمالها ومشاريعها المستقبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، وحتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير، وأتقبل أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.